من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد بن عجلان قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا إنما النسيء زيادة في الكفر ويجعلون المحرم صفر يستدلون الشهور ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. يقولون إذا برأ الدبر يعنون به ظهور ظهر الإبل بعد انصرافها من الحج فإنها كانت تدبر بالسير عليها للحج، يعني إذا انتهى ذو الحجة وبرأ ظهر هذه الإبل من شدة مشيها ومن كثرة مشيها يتألم ظهورها من سبب الركوب عليها، وعفى الأثر، أثر الدواب في الأرض عفى وانتهى، وانسلخ صفر هو كان يقلبون محرم صفر يجعله يعني بعد شهر ذي الحجة بدل من المحرم يجعلونه صفر فينقضي أيضا صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج البتة، بل كانوا يعدونها من أفجر الفجور. قال فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعظم ذلك عندهم فقال يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. يعني كيف نقيم عمرة في أشهر الحج ونحل؟ أي حل هذا؟ قال الحل كله. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي بن نصر بن علي، قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء، أبو العالية البراء اسمه زياد بن فيروز، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. في البداية هو خيرهم صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا التخيير أمرهم أمر إيجاب. قال حدثناه إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبو داود المباركي سليمان بن محمد قال حدثنا أبو شهاب الحماط، هذا الأكبر أو الأصغر؟ عبد ربه أو موسى؟ وغالبا هذا الأصغر ليس الأكبر. والأصغر موسى أو عبد ربه ها؟ أي الأصغر هو عبد ربه بن نافع. نعم. وعن شعبة يروي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. أما روح ويحيى بن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء. قال الجهضمي فإنه لم يقله. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضل السدوسي قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالث البراء زياد بن فيروز عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد عن أيوب عن أبي العالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوًا وقدم لأربع مضين من ذي الحجة وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أو لما دخل الحرم من جهة يعني طريق المدينة من جهة المدينة بات بذي طوى وهذه منطقة اليوم معروفة بمكة من جهة الزاهر أو هذه المنطقة تقريبا فقدم لأربع مضين من ذي الحجة يعني أربع يعني اليوم الرابع أو اليوم الخامس يوم الخامس من ذي الحجة أو الرابع بات فيها وأصبح. وهنا أمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. وهذا كان أيضا نوع من التمهيد فحينما كان بسرف حثهم حينما كان بذي طوى كذلك وحينما دخل الحرم طبعا بات. وهذه من السنن التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج أنه إذا دخل مكة بات. بعض الناس يظن إذا دخل مكة ينبغي أن يذهب مباشرة إلى الكعبة إلى الحرم مع إرهاقه وتعبه ومع أغراضه ومع متاعه ونحو ذلك. لا، إذا كان عندك فندق أو عندك بيت بمكة لا مانع أبدا، بل هو السنة أن تبيت وترتاح ثم تأتي العمرة وأنت نشط الصباح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى الصبح بذي طوى وهي هي بالحرم وكانت قديما قبل مكة، لأن مكة قلنا أنها أقل دائرة أقل من دائرة الحرم. واضح هذا أو لا؟ مكة هذه البيوت المتلاصقة حول الحرم مسجد، فكلما زادت زادت مكة هذه القرية التي في الحرم. واضح أو لا؟ فالآن ما شاء الله اتسعت حتى وصلت إلى التنعيم وزيادة، يعني إلى الحل وزيادة. هذا من جهة المدينة. وأما من جهة الطائف ومن جهة الجنوب من جهة طريق الليث وكذا فلا اختلف. وأما من جهة جدة الحديبية ونحو ذلك لا، هذا حرم كله عند هذه نقطة التفتيش التي في طريق مجيئك من جدة إلى مكة، هذه نقطة التفتيش عندها في تحويل طريق غير المسلمين. أي نعم، بعد هذه حدود الحرم كلها حرم بعد ذلك. فهذه الحرم هذا ليس بمكة، مكة تلك القرية التي هي فيها بيوت متلاحقة، في طريق جدة لا تجد هذا إلا عند بداية طريق جدة من جهة مكة، هذه مكة. وأما قبل هذا كله من الحرم ولكنها لا تسمى مكة. واضح هذا أو لا؟ قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ عن بريء قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي نصر بن عمران هذا الذي كان مترجم بين ابن عباس وبين قومه قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك. يعني تمتعت مقصود إيش؟ متعة النساء ومتعة الحج، متعة الحج. قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها. خالف الناس ابن عباس كان يأمر بمتعة الحج. قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت. انطلق على يعني انطلق إلى مكة على فتوى ابن عباس. قال فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور، هو تمتع بالحج. قال عمرة متقبلة وحج مبرور. قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيته فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا في التمتع الذي كان يأمر به ابن عباس واعتبر ذلك موافقا للشرع. هذه الرؤية طبعا لا يعتمد عليها شرعا، الرؤى كما قلنا لا يؤخذ منها أحكام شرعية ولكنها تدل ويستأنس بها في المسائل الشرعية. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم قال ابن مثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج الأحرج البصري مسلم ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. الإشعار قلنا ما هو؟ أن يجرحها في صفحة سنامها بسكين أو موسى أو حديد أو نحو ذلك، ها؟ في يعني يجرحها جرح طويل هكذا، فنعم يعلمها بعلامة في السنام من جهة من جهة اليمنى فينزل الدم فيسلسه سلسا يأخذه ويمسحه هكذا. يكون هذا الإشعار دليلا على أن هذا هدي. فما فائدته؟ يعني يعمل ذلك رياء؟ حتى يعرف الناس انه ما شاء الله متصدق وياتي باشياء لبيت الله الحرم. حتى لا يتعرض لها الناس بسوء ولا بسرقه ولا بشيء، يعرفون ان هذا لله. وايضا حتى يعرف الفقراء فيتبعونها ويذهبون وراءها، يعلم انها في النهايه مذبوحه ويأخذ منها ويأكل من لحمها. ثم هي الإشعار أيضا في إظهار شعيرة هذا الهدي كله من هنا ومن هذا ومن هذا ومن هذا، هذا إظهاره لله تبارك وتعالى، إظهار شعيرة لله تبارك وتعالى، مثل التكبير ومثل التهليل ومثل التلبية والجهر بها. لماذا؟ لإظهار هذه الشعيرة لله رب العالمين. قال: وسلت الدم وقلدها نعلين، تقليد يقلد البعيرة يضع في عنقها نعل أو نعلين أو أي شيء يعلقه، علامة أيضا على أنها من الهدي. ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. وكان بعض السلف يكره الإشعار كإبراهيم النخعي ويقول إنها مثلة بالحيوان ولا يجوز، بعض الأحناف كذلك، والأحاديث وهذه ترد عليهم. لذلك كان أبو حنيفة يقول إشعار بدعة. نعم، رحمه الله، عفى الله عنه، غفر الله له، نحن لا نتعطى ولا على العلماء، لكن نقول أن هذا خطأ كبير. كيف نجعل السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم نجعلها بدعة؟ والتقليد يكون للإبل والغنم كذلك على الصحيح. وأما الإمام مالك فكان يقول الغنم لا تقلد ولا تشعر، والبقر كذلك كالإبل يشعر ويقلد. نعم، التقليد الغنم في نص عن عائشة تقول أنا قلدت بيدي أو بيدي قلائد غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الغنم كان يرسله، لأن الهدي أو الذي يعني يهدى إلى البيت نوعين: هدي تصحبه وأنت محرم، تصطحب معك وتأخذه معك وأنت محرم لبيت الله الحرام، وهدي ترسله وأنت حلال في بيتك في بلادك، وترسل لله عز وجل 50 100 ألف رأس لله تبارك وتعالى لبيت الله الحرام لمكة ولفقراء مكة يوزع عليهم. نعم نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا. يكون له أجر طبعا، يعني نحن هنا في هذه البلاد يمكن ترسل سيارة مليئة بهذه بالغنم لبيت الله الحرام، ما في مانع تذبح وتوزع الفقراء والمساكين هناك لله تبارك وتعالى، وهذه تقلد ويعرف أن هذا هدي أهديته لفقراء مكة لمكة هي لله تبارك وتعالى. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الاستوائي قال حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة غير أنه قال إن النبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج مسلم بن عبد الله الأحرد قال قال رجل من بني الهزيم لابن عباس ما هذا الفتية التي قد تشغفت أو تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. إيش هذا؟ إيش الفتية هذه؟ يعني أخوان كما ذكرنا لكم التمتع، التمتع بالحج. قال ما هذا الفتية التي تشغفت أو تشغبت أو تشغبت بالناس أن من طاف البيت فقد حل؟ يعني من طاف وسعى بالبيت، لأن السعي لا يكون إلا بالطواف، فلذلك الأساس الطواف. وقال أن من طاف البيت فقد حل، يعني يجب عليك أن تحل مباشرة من مجرد أن تطوف وتسعى وتأتمر عمرة التمتع، ولا يجوز لك أن تبقى محرما إلى أن تنتهي من الحج. فقال سنة نبيكم وإن رغمتم، هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. في بعض الروايات ما هذه الفتية، فيه ما هذا وما هذه. نعم يعني تعلقت القلوب بها. وأيضا أو تشغبت يعني فرقت الناس وأوقعت بينهم الخلاف والشغب. وهذا يدل على ماذا؟ على قول الجمهور والأخذ بقول الجمهور. من منكم جمهوري؟ أنت جمهوري؟ فهنا يعني هذا استنكر على ابن عباس بهذه الأشياء التي فرقت وخالفت ما عليه أكثر الناس. قال حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا حمام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال قيل لابن عباس إن هذا الأمر قد تفشع بالناس. تفشغ أكيد تفشع أو تفشغ تفشع يعني انتشر وفشع. نعم لا، هو ابن عباس كان عنده مشكلتين. المشكلة الأولى أنه لا يعني في أمرين، الأمر الأول وهي ابن عباس كان يرى وجوب التمتع. نعم، ولكنه كان عنده أنه إذا طاف بالبيت فقد حل، مجرد ما يطوف يحل له أن يأتي النساء حتى ولو لم يسعى، فعليه سعي نعم لكن يحل بعد الطواف. أين غلط؟ غلط هذا في الشرع، خطأ. ها شوف شوف في الشرح، من طاف بالبيت فقد حل طواف عمرة، فقال سنة نبيكم وإن رغمتم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول لا يطوف البيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء من أين يقول ذلك؟ قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال قلت فإن ذلك بعد المعرف، فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. ثم محلها إلى البيت العتيق معناه لا تنحر إلا في الحرم. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس قال لي معاوية أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ عرفتم المشقص؟ هو نصب السهم. فقلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليك. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو على المروة، أو رأيته يقصر عنه بمشقص يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. قال لا أعلم هذا إلا حجة عليك. ليش؟ فمعاوية كأنه يرى الحلق يعني التحلل بعد بعد الإتيان من يعني يظل محرما ولا يفصل بين عمرته وحجه، على قول عمر في القرآن. فابن عباس كان يرى وجوب التمتع، فقال له لا أعلم هذا إلا حجة عليه. ويستحب التقصير إذا كان للحج، وما إذا كان للعمرة فالذي يستحب هو الحلق لأن تقصير في الحج العمرة ثم يحلق في الحج ثم قريبا من النسك ومن الحلق. قال حدثني عبيد الله بن عمر القوارني قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة منذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج. وطبعا هذا فيه استحباب رفع الصوت بالتلبية كانوا يصرخون بها صراخا. والرجال في ذلك والنساء سواء إلا إذا أمنت الفتنة إلا عند خشية الفتنة. نعم. نعم. تسمع ايش؟ رفقات ايش الدليل؟ لا تقول لي قال فلان بدون دليل، هذا عود نفسك على هذه الطريقة. ماذا يعني؟ نحن مر معنا ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترفع صوتها بالتلبية، فقال معاوية من هذا؟ قالوا له هذه عائشة. فلما أخبرت بذلك قالت ماذا قال؟ قال يعني أن سأل من الذي يلبي، فقال لو سألني لأخبرته. كانت ترفع صوتها جدا بالتلبية، هي أم المؤمنين لا فتنة منها، مثل أمك التي ولدتك، لذلك صوتها لو ترفع صوتها بالتلبية ليس فيه فتنة. قال حدثنا حجاج بن الشارق قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود عن أبي نضرة عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. قال حدثني حامد بن عمر البكروي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلف في المتعتين، فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. نعم. متعة الحج متعة النساء. ولعل المقصود متعة النساء في الحج، يعني المتعة هو أن يتمتع من العمرة إلى الحج، يحل من بعد العمرة ويظل حلالا إلى الحج، هذه متعة، ومع ذلك أيضا يجامع النساء فمتعة أخرى، احتمال يكون يعني يعتبر هذه متعة، زيادة متعة. يعني ليس فقط أن تحل نصف إحلال وإنما الحل كله. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن مروان الأصغر أو الأصغر أو خليفة البصري ثقة عن أنس رضي الله عنه أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فقال أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لولا أن معي الهدي لا أحللت. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليم بن حيان بهذا الإسناد مثله غير أن في رواية بهز لا حللت. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم بن بشير عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. قال وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن يحيى بن أبي إسحاق ابن أبي إسحاق وحميد طويل قال يحيى سمعت أنسا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا. وقال حميد قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. قال وحدثنا سعيد بن منصور وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري عن حنظلة الأسلمي حنظلة بن علي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما يعني يأتي بهما جميعا الحج والعمرة ليثنينهما. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله قال والذي نفس محمد بيده. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حنظلة بن علي الأسلمي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده بمثل حديثهما. وفجر الروحاء هو طريق بين مكة والمدينة قال حدثنا هداه بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجتي عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعران حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته. وهذه أنشأها أيضا في ذي القعدة. ممكن هو لو قال عمرة لبيك اللهم عمرة متمتع بالحج أو عمرة في حجة أو عمرة فقط جائز لأنه سيأتي بعد ذلك بالحج. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنسا كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر ثم ذكر مثل حديث هداد. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال أخبرنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 17. قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا 19 وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة حجة الوداع. قال أبو إسحاق وبمكة أخرى. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني عروة بن الزبير قال كنت أنا وابن عمر مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن أعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت لعائشة أي أمتا ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قلت يقول أعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه. يعني ابن عمر نفسه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقول في رجب؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتمر عمرة إلا وابن عمر كان معه، ومع ذلك كيف يخطئ هذا الخطأ؟ وهذا يدل على أن العالم الكبير الثقة قد يهم. قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. هو الوقت هذا كل الوقت هذا كله مهين والله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال 4 عمر إحدهن في رجب فكرهنا أن نكذبه ونرد عليه وسمعنا استنان عائشة في الحجرة. فقال عروة ألا تسمعين يا أم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت وما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر إحدهن في رجب. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو معه وما اعتمر في رجب قط. وكان ابن عمر يحصب من يصلي الضحى في المسجد يحصبه بالحصباء ويرى أنها بدعة، والظاهر والله أعلم أن البدعة التي أنكرها ابن عمر لا أصل صلاة الضحى، بل كونها في المسجد تصلى في المسجد أو كونها تصلى جماعة. وأما أن أصل الضحى بدعة فأظن ليس الأمر كذلك، يعني بالسواك صوت السواك صوته يتسوك. طيب. قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يحدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. العمرة في رمضان تعدل حجة، بل في بعض الروايات حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت ناضحان كان لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهما وكان الآخر يسقي غلامنا أو يسقي عليه غلامنا. قال فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. واحتمال أن كلمة وكان الآخر يسقي عليه غلامنا أو غلامنا احتمال أنه يسقي عليه أو نسقي عليه نخلا لنا فصحفت إلى غلامنا، وهكذا جاء في رواية البخاري نسقي عليه نخلا لنا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. يعني في المدينة إذا خرج يخرج من طريق الشجرة، يعني من جهة طريق الذي يوصل إلى ذي الحليفة، ويدخل من طريق المعرس وهو طريق آخر يبعد قليلا عن هذا، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا من المعلات من جهة مقابر الحجون، ويخرج من الثنية السفلى والتي تسمى اليوم مسفلة. والمقصود من هذا هو أن يدخل من طريق ويخرج من طريق، هو أقرب ما يكون للسنة مثل صلاة العيد. هذا طريق قريب من المدينة، موضع على مسافة أو قرب 6 أميال من المدينة المعرس. قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في رواية زهير العليا التي بالبطحاء. قال حدثنا محمد بن مسنى وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن مسنى حدثنا سفيان وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة. قال هشام فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء. قال حدثنا زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى هو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات به طوى حتى أصبح ثم دخل مكة. عرفتم أنه صلى الله عليه وسلم كان يبيت بذي طوى داخل الحرم وإذا أصبح دخل مكة ذهب عند الحرم. قال وكان عبد الله يفعل ذلك وفي رواية ابن سعيد حتى صلى الصبح قال يحيى أو قال حتى أصبح. قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني عن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنا سنيان بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكامة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكامة غليظة. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي منه بين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء يدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. ضروري إيش انتباه للطواف الأول يعني طواف القدوم. وكان يسعى ببطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة وكان ابن عمر يفعل ذلك وخب يعني رمل وأسرع المشي مع تقارب الخطى ولا يثب وثبا وإنما في إظهار القوة. نعم نعم أيوه لا فقط في طواف القدوم لا الرمل لا يكون إلا في الطواف وأما السعي قصدي يا
شيخ الرمل في السعي يعني في الحج طواف الإفاضة يرمل يا شيخ
لا بس في طواف القدوم فقط. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم عن ابن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف من البيت ثم يمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. وإيش حكم طواف الركعتين صلاة الركعتين بعد الطواف؟ سنة مستحبة واجبة. ليش؟ قلنا الأصل في أعمال الحج الوجوب، وليس لنا أن نطوف بغير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تماما. نايم؟ ليس لنا أن نخرج على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن رجلا أراد أن يطوف ست أشواط يجوز له؟ فلا بد من سبعة. طيب ما في دليل يقول لا بد من سبعة؟ نقول الدليل العام هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المبين. من ثاني نايم؟ في حد من جوا؟ كأنه والله أنا خايف تدخل. طيب طيب لو أن رجلا ساعة قبل أن يطوف أو رمل في ثلاث الأشواط الأخرى الأخيرة، نعم يطوف ثم يسعى، لكن لو أنه قدم إذا كان ناسيا أو جاهلا لا حرج. جيد، هذا الجواب الصحيح. وأما إذا كان عن عمد إذا كان قدم وأخر عن عمد نقول له ستين حرج عليك إذا كان متعمدا، ولكن ليس عليه إعادة، يكون قد أدى ما عليه. لا، هو الأصعب ترتيب وهو آثم بهذا، قلت عليه ستين حرج، ولكن أما وقد تم هذا فلا يعني يؤمر بإعادة. نعم. الترتيب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الناس والجاهل، قال افعل لا حرج، لكن غير الناس والجاهل أفتى يعني الصحابة في من قدم وأخر عن عمد، لا، أنه خالف السنة وأثم ونحو ذلك، لكن لم يؤمر بإعادة إلا في قول لابن عمر أمره بالإعادة، وهذا يعني فيه تكليف، والله أعلم بما لا يطاق، يعني أمر صعب. لا يفعل هذا عن عمد، لا يفعله فقط إذا كان جاهلا أو نافيا. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الجعفي قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعة. قال حدثنا أبو كامل الجحدري ضيل الحسين قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر رمى من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا مالك حا قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك وابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا جريري عن أبي طفيل قال قلت لابن عباس رأيت هذا الرمل رأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعة أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال فقال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال مشركون أن محمد وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل وكانوا يحسدونه. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة ويمشوا ثلاثة. قال فقلت له أخبرني عن الطواف ويمشوا أربعا. قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنته؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال صدقوا وكذبوا. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل. يعني الرمل ثلاثا والمشي أربعا هذه هي السنة. والرسول صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة راكبا ولكن لماذا؟ لأن الناس كلهم يريدون أن ينظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصغار والكبار حتى العواتق البنات اللواتي نهزن الاحتلام أو البلوغ واقتربن من البلوغ خرجنا لينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه إليك إليك ولا نحو ذلك مما هو معلوم عند الملوك والأمراء أنهم يدفعون يدفع الناس عنهم ولا أحد يقترب منهم. فهذا كما فيه مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ركب. قال والمشي والسعي أفضل هو الموافق لأصل سنة التشريع السعي. العلة انتفت علة الرمل صح، والحكم يدور مع علة وجودا وعدما، فإذا يعني ينبغي أن نترك الرمل. نقول نعم لو لم تأتي إلا هذه العلة في ذاك الوقت لقلنا هي مرة واحدة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها بعد ذلك حتى في حجة الوداع فعلها صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على ماذا؟ على سنيتها، لأن خلاص ما في مشركين، انتفت علة وجود المشركين. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا الجريري بهذا الإسناد نحو غير أنه قال كان أهل مكة قوم حسد ولم يكن يحسدونه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن أبي طفيل عامر بن واثلة قال قلت لابن عباس إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وبين الصفا والمروة وهي سنة، قال صدقوا وكذبوا. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن عبد الملك بن سعيد بن الأفجر عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصفه لي، قال قلت رأيت عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه، قال فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لا يدعون أو يدعون عنه ولا يكحرون يكحرون. عندكم هكذا؟ لا يكحرون. ليس يكرهون يكحرون. يعني لا ينتهرون لا ينتهرون، لا أحد ينتهرهم. شغلنا شوية المروحة على الله يجوكم زبحتونا بالحر. قال وحدثني أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن ذيل عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. طبعا يثرب كان قديما تسمى المدينة يثرب، وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مشركون أنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. يعني الرفق بهم والشفقة. طيب قال حدثني عمرو الناقد وابن ابي عمر واحمد بن عبده جميعا عن ابن عيينه قال ابن عبده حدثنا سفيان بن عيينه رحمك الله عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته. هذا بداية العلة، لكن بعد ذلك استمر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذهاب رؤية المشركين وعلة هذه الرؤية، وبقيت سنة مشروعة إلى يوم القيامة. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا ليث حاء قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. قال حدثني أبو الطاهر وحماس قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن مهدي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين. لماذا يا إخوان؟ من يعرف لماذا استلم الركنين فقط؟ أحسنت، لأنهما اللذان على قواعد إبراهيم الأولى فقط، وإلا فهنا الأركان هذه الركنان الشاميان لم يبني على قواعد إبراهيم، لذلك لا يستلم. فلو بنيت الكعبة على قواعد إبراهيم لاستلمت الأركان الأربعة. لذلك ورد عن ابن الزبير أنه لما بنى الكعبة على قواعد إبراهيم الأربعة كان يستلم الأركان الأربعة. قال ومن كان يقول باستلامهما الحسن والحسين ابن علي وابن الزبير وجابر وأنس وعروة بن الزبير وجابر بن زيد، يعني كان يقولون باستلام ركنين غير اليمنيين هؤلاء الصحابة. نقول هذا لما بناه ابن الزبير على قواعد إبراهيم. آخر صفحة 20. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. قال حدثنا محمد بن مثنى وزهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن يحيى القطان قال ابن مثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين اليماني يا والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة بن نمير جميعا عن أبي خالد سليمان بن حيان الأحمر قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركت من رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فقد جاء في استلام الحجر قلنا أن يقبله، والحجر الأسود ليس هذه الطاقة الموجودة الدائرة، هذا الحجر الأسود ما بداخلها، لا، الذي بداخلها يكون فيه نتوء بروز قليلة، يمكن ثلاثة أو نحو ذلك قليلة، هذا هو الحجر الأسود، ليس كل هذا ما في هذه الطاقة المستديرة هو حجر أسود. فهذه تقبلها وتسجد عليه. بعض الناس مجرد أن يدخل يده في هذه خلاص لمست استلمت الحجر الأسود، هذا مسكين لم يستلم شيئا، يرجع وهو فرحان استلمت الحجر الأسود وهو ما استلم شيئا. يقول في هذه الطاق الفضي هذا داخله سواد، في داخل هذا السواد فيه نثوء بروز 2-3 أو نحو هذا، هذا هو الحجر الأسود. هذا تستلم تضع يدك عليه قبل يدك، أو تقبله وتسجد عليه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستلمه باليد. هذا هو المذهب. ويرى بعض أهل العلم أن السجود عليه من البدع، وهذا غلط وصحيح لأنه جاء في السنة. وأما الركن اليماني فيستلم فقط ولا يقبل، ولا يقبل اليد، ولا تقبل اليد، وإذا لم تستلمه لا تشير إليه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الركنين اليمانيين، عن استلام الركنين اليمانيين، قال إنهما يحطان الخطايا حطا. وكان الحجر الأسود أبيض أشد بياضا من الثلج، وهو من حجر الجنة. نعم، هو حجر، وهو هذا في داخل بناء الكعبة وضعوه داخل، وبقي منه هذه النتوء وهذه البروز قليلة داخل موجود، وكان أبيض ولكن سودته خطايا أهل الشرك عياذا بالله. ومن ميزات هذا الحجر أنه يطفو على الماء، يعني إذا وضع في البحر يظل عائما هكذا على الماء، لا يكون صافيا لا ينزل. ولما جاءت السيول لمكة قديما وهدمت جوانب من البيت، عرفوا ذلك إيش؟ أن الحجر من هذه من صفاته أنه يطفو على الماء لا يعني ينزل. ولذلك لما في بعد سنة 300 لما جاء القرامطة من هنا من المناطق الشرقية في القطيف ونحوها سرقوا الحجر الأسود وبقي عندهم 20 سنة، واستردوه منهم، استرده المسلمون منهم، اختبروه بهذه الطريقة، هو الحجر الأسود ولا غيره؟ نعم، أي أنا أقول اختبروه بهذه الطريقة، عرفوا أنه يطفو على الماء. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي وعمرو بن حارثة قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال ما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. زاد هارون في روايته قال عمر وحدثني مثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر وقال إني لأقبلك وإني لا أعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. قال حدثنا خلف بن هشام والمقدمي وابو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن سليمان الأحول عن عاصم الأحول بن سليمان عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب يقبل الحجر ويقول والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وفي رواية المقدمي وأبي كامل رأيت الأصيلع. وهذا فيه أنه يجوز ذكر الإنسان بلقبه ووصفه للتعريف به. وليس هذا من الغيبة في شيء. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابطلنا بشيبة وزهير بن حرب وابن مير جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع عن قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا يعني معتنيا به. وبعض العلماء استدل بهذا على جواز تقبيل المصحف تقبيل الحجر على جواز تقبيل المصحف. قالوا إذا كان الحجر يقبل فما بالكم بالمصحف لا يقبل وهو أهم وأعظم عند الله جل وعلا كلام الله. ايش رأيكم في هذا؟ ها ما تقولون يا أخي؟ ما لك خايف؟ قول بدعة ولا شيء ولا أيوة أيوة العبادات ليس فيها قياس. ما تقول قياس الأولى وقياس عبادة محضة هذه أمور غيبية. هو عمر رضي الله عنه قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. فهذا دليل على عدم جواز تقبيل شيء من الأشياء إلا بالدليل الشرعي. لأن عمر ما كان يفعل هذا إلا لأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. وفيه رد على القبورية والذين يتمسحون ويتبركون بالقبور كذلك، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا إلا في أشياء محدودة، والصحابة لم يكونوا ليفعلوا ذلك إلا في أمور رأوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها. ولم يثبت عنهم أنهم قبلوا جدران الكعبة مثلا ولا عمود من الأعمدة كما نرى بعض الرجال والنساء يأتون عند عمود معين في الكعبة ويمسك به هكذا ويمسح به نفسه، يحضنه هكذا ويمسح نفسه به. إيش هذا؟ هذا يأخذ بركة زعم شمام. نعم نعم الالتزام يعني بين الحجر والباب تقصد؟ هذا ثبت، هذا ثابت. نعم إن يلتزم يلصق بطنه وصدره ويرفع يديه هكذا يلصق، لكن انتبه لا يكون في جيبك شيء يؤخذ منه، ترفع يدك فوق ويأخذون ما في جيبه. ها قبل النقود بركة؟
لا، لأنه يفرق جدا من
لا إذا كانت لقطة لا أحكام شرعية لا يفعل هكذا، لا بد أن يعرفها لأنه لا يأخذها لنفسه، وجد ماله هو ضاع منه، ووجد عليه أن إذا فرح أن يسجد لله شكرا. ما ضبط الصلاة الإيش ورد عن ابن عباس نعم
التزمه ينفرد عليه
التزمه
قبله التزمه
لا يعني استلمه نعم لا ما في الأثر واحد عن عكرمة وقال هذا كتاب ربي هذا كتاب ربي حتى ما فيه قبله فيه رفعه إلى وجهه أو كذا يعني وضعه على وجهه قال هذا كتاب ربي هذا كتاب ربي فأخذ منه تقدير وأخذ منه والأثر غير صحيح المصحف ما حصل أين لا هو في عن عكرمة أو نحو ذلك أنه أمسك المصحف وضعه على وجهه وقال هذا كتاب ربي هذا كتاب ربي وهذا لا يصح إسناده حتى ليس فيه تقبيل استدلوا منه على الجواز التقليدي وكثير من العلماء حكموا بدعية هذا الفعل ليس فيه دليل من الكتاب ولا السنة وهو أقرب الناس إلى هذا وأعبد الناس لرب العالمين وأحب الناس إلى كتاب الله أحب شيء إليهم كتاب الله سبحانه وتعالى هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كم قرأوا من القرآن ها؟ ولم يثبت عن واحد منه أنه قبل مصحفا قط ولا واحد قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان ثوري بهذا الإسناد قال ولكن رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بكحفية ولم يقل والتزمه قال حدثني أبو الطاهر وحمد بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بن يحجن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر من محجنه لأن يراه الناس ولا يشرف وليسألوه فإن الناس غشوه نعم يعني لأجل أن يسألوه ويستفتوه قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج قال حدثنا عبد الحميد قال أخبرنا محمد بن يعني ابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط قال حدثنا الحكم موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام عن عروة عن عائشة قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف بن خرابوذة قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن المحجن معه ويقبل المحجن. وكونه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على بعيره يدل على طهارة روث وبول مأكول اللحم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن النوفلي يتم عروة عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس يعني كانت مريضة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوفي وراء الناس وهم يصلون طوفي راكبة طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطول وكتاب المسطور. وقد بوب البخاري في صحيحه يعني باب متعلق بعدم اختلاط النساء بالرجال في الطواف، وهذا الدليل من الأدلة على ذلك لأنه قال لها طوفي من وراء الناس والناس تصلي. ولما أرادت عائشة أن تطوف وأخذتها مولاتها لتقبل الحجر امتنعت من ذلك حتى لا تختلط بالرجال. وهكذا ينبغي أن يفصل بين الرجال والنساء في الطواف، فلا يمنعنا من الطواف بالكلية ولا يزدحمنا رجالا ونساء سويا سوية مع بعضهم البعض مع بعضهم البعض، فهذا لا يحل ولا يجوز. فتباعد المرأة من الرجال في الطواف أمر مطلوب شرعا. قد يقع عياذ بالله في أشياء في يعني بعض الناس في محاذير شرعية. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله بعد الصلاة نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك
Thank you.